تعالى ولم نجد له عزما، فإذا عزمت فتوكل على الله. والشاهد من هذا أن العزم هو القصد المؤكد، عزم والعزيمة هو القصد المؤكد. فإذا قصد الإنسان شيئا قصدا مؤكدا هذا يسمى عزما، والعزم يكون في القلب. قال: وعرفها أيضا في عرف حملة الشرع بقوله: فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. وقيل: ما لزم بإيجاب الله تعالى. هذان تعريفان. التعريف الأول هو الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، وقيل ما لزم بإيجاب الله تعالى، هذا العزيمة. قال الشنقيطي: قال: والتعريف الأول أكمل، أنه الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، لأن العزيمة تشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه. وكثير من أهل الأصول يطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة كما سيأتي. تعريف النقدام الذي قال الشنقيطي أنه أحسن: الحكم الثابت، أي أي حكم شرعي ثابت من غير مخالفة دليل شرعي، أي لم يعارضه دليل شرعي. فمثلا الصلوات الخمس هذا حكم شرعي ثابت ولم يخالفه دليل شرعي ينافي وجوبها، بل هي واجبة، إذن هذا عزيمة. صيام رمضان حكم شرعي ثابت لم يخالفه دليل شرعي. ففي حق المسافر هل يقال الصيام عزيمة؟ ها؟ لا، لأنه خالفه دليل شرعي وهو إباحة الفطر، إفطار النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن هذا لا يسمى عزيمة في حق المسافر أو المريض. فالعزيمة حكم شرعي ثابت ولم يخالفه دليل شرعي ينافي ذلك الحكم، وهو معنى المخالفة، ولم يخالفه دليل شرعي، أي ليس هناك دليل شرعي ينافي أو يعارض. شرب الخمر ما حكمه؟ تحريم، فهو حكم شرعي ثابت ولم يعارضه دليل شرعي آخر، فهو إذن عزيمة. وعرفه بعض بتعريف أوضح من هذا التعريف وأشمل، فقال: العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، فيكون شاملا للأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فإن الجميع حكم ثابت بدليل شرعي، فإذا لم يعارضه دليل أرجح منه فيسمى عزيمة. قال: وكثير من أهل الأصول يطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة كما سيأتي. هذا مذهب بعض الأصول، يعرف الرخصة ثم يقول: وكل ما ليس داخلا في هذا التعريف فهو عزيمة. لا يعرفون العزيمة ولكن يعرفون الرخصة ويجعلون كل ما سوى ذلك عزيمة، قال وكثير من الأصول يطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة، فكل ما ليس برخصة فهو عزيمة كما سيأتي. قال وأما الرخصة فهي في اللغة النعومة واللين، ومنه قول عمرو ابن كلثوم وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين. وعرفها المؤلف لغة بأنها السهولة واليسر، هي معاني متقاربة، قول من قال النعومة واللين وقول من قال السهولة واليسر معانيها متقاربة في اللغة. ومنه قولهم رخص السعر أي سهل وصار يسيرا، وقول من قال بأنه السهولة واليسر أو قول من قال بأنه النعومة واللين كلها معاني متقاربة. قال ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء، وعرفها في اصطلاح أهل الأصول بأنها استباحة المحظور مع قيام الحاضر، وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. أما التعريف الأول فهذا الإطلاق فيه نظر، قال استباحة المحظور مع قيام الحاضر، فإنه لا يسمى محظورا بعد أن تأتي فيه الرخصة، فلا يصح إطلاق أن الرخصة هي استباحة المحظور، لأنه حين وردت الرخصة فيه لا يسمى محظورا، فلا يقال أنه استباحة لشيء محظور، بل صار مرخصا فيه جائزا. وقيل التعريف الثاني ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، وهذا التعريف أحسن كما سيذكر الشنقيطي، أنه ما ثبت على خلاف دليل شرعي، دليل شرعي ثابت وهذا يثبت على خلافه لمعارض الراجح. وهذا التعريف الأخير الذي حكاه بقيل أجود من الأول، ومثاله سيمثل لهذا التعريف إباحة الميتة للمضطر، ففيها استباحة المحظور الذي هو أكل الميتة مع قيام الحاضر، أي المانع الذي هو خبث الميتة الذي حرمت من أجله. ولكن كما سبق أنه لا يسمى محظورا إذا رخص فيه، بل صار في حق هذا الفاعل مباحا، وهو أيضا ثابت على خلاف دليل شرعي وهو حرمت عليكم الميتة لمعارض الراجح، كقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم الآية ونحوها من الآيات. ومن أجود تعاريف الرخصة، هذا التعريف الذي سيأتي هو أحسن مما سبق، ما عرفها به بعض أهل الأصول من أنها هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. إذن هذه الرخصة الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة، فهو حكم شرعي، الرخصة حكم شرعي حصل فيه تغيير من حكم صعب وشاق إلى حكم يسير سهل لعذر من الأعذار اقتضى هذا التخفيف وهذا التيسير، مع قيام سبب الحكم الأصلي، أي السبب الذي لأجله وجداء الحكم الأصلي. فمثلا الصيام للمسافر، الصيام واجب وسببه دخول شهر رمضان، فالمسافر غير هذا الحكم في حقه من صعوبة وهو الصيام إلى سهولة وهو الإفطار، فله أن يفطر في سفره لعذر، والعذر هو السفر والمشقة التي في السفر، هذا يسمى رخصة إفطار المسافر في رمضان رخصة. وسيشرح الشنقيطي هذا التعريف. قال: فخرج بالتغيير الشرعي الذي غير ما كان باقيا على حكمه الأصلي كالصلوات الخمس هي لم تغير، وخرج بالسهولة نحو حرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، لأنه تغيير من سهولة إلى صعوبة، أي كانت إباحة الصيد أسهل فمنع منه وحرم، صار هذا أصعب عليه. قال: وكذلك الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع من ذلك قبل وروده، الحدود والتعازير أنها تغيير إلى الأصعب، فهو كان سالما من ذلك، ليس يترتب عليه شيء من هذه الحدود، فبسبب حكم أو بسبب ارتكبه استحق هذا الحد وهذا التعذير، فهذا هل يسمى رخصة؟ يقول: لا يسمى رخصة، لأنه تغيير من سهولة إلى صعوبة، والرخصة تغيير من صعوبة إلى سهولة. قال: وخرج بالعذر ما تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر، كترك تجديد الوضوء لكل صلاة، فإن التجديد لكل صلاة كان لازما ثم غير إلى سهولة، هي أنه يصلي بوضوء واحد كل الصلوات ما لم يحدث، كذا ذكر الشنقيطي رحمه الله، ولا أعلم دليلا أنه كان يجب الوضوء لكل صلاة. وأما قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي لمن أراد ذلك، لمن أراد أن يتوضأ، وليس في حق كل أحد يقوم إلى الصلاة يلزمه أن يتوضأ حتى لو كان على وضوء. فهذا إن ثبت به الدليل صح هذا التمثيل، إن ثبت دليل لذلك أن الوضوء كان لازما لكل صلاة، وأما إذا لم يصح به دليل فلا يصح التمثيل بهذا. نعيد هذا، هو الآن يذكر هذا القيد أنه ما خرج لعذر، ما غير إلى سهولة لعذر. قال: وخرج بالعذر ما تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر، كترك تجديد الوضوء لكل صلاة، فإن التجديد لكل صلاة كان لازما ثم غير إلى سهولة، هي أنه يصلي بوضوء واحد كل الصلوات ما لم يحدث، إلا أن هذا التغيير لا يسمى رخصة اصطلاحا، لأنه لم يكن لعذر جديد. وخرج بقيام سبب الحكم الأصلي النسخ، أي الرخصة يشترط أن تكون مع قيام سبب الحكم الأصلي، لا يزال سبب الحكم الأصلي موجودا، أما لو ذهب سبب الحكم الأصلي فيقول هذا نسخ وليس برخصة، كتغيير إيجاب مصابرة المسلم الواحد العشر من الكفار بمصابرة اثنين منهم فقط المنصوص في أخريات الأنفال، لأن الحكم الأصلي الذي هو مصابرة العشرة كان في أول الإسلام لقلة المسلمين وكثرة الكافرين، وفي وقت النص زال هذا السبب بكثرة المسلمين، زال هذا السبب، فإذا لا يسمى رخصة، إنما يسمى رخصة إذا كان السبب موجودا، ولكن إذا زال السبب فهو نسخ وليس برخصة. قال: وكذلك ما لو قطع من إنسان بعض أعضاء الوضوء فإن غسله يسقط عنه وجوبه ولا يسمى رخصة. إنسان قطعت يده فتغير الحكم من الأصعب إلى الأسهل، فإن غسلها أصعب من عدم الغسل، ولكن هنا لا يجب الغسل، أو إن تغير وجوب الغسل بسبب ماذا؟ بسبب فقدان العضو، فسبب الحكم الأصلي غير موجود، فلا يسمى هذا رخصة، لا يقال إن مقطوع اليد عدم غسله ليده رخصة، لأن اليد غير موجودة أصلا. قال: فإن غسله يسقط عنه وجوبه ولا يسمى رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي وجود محله، لأن سبب الحكم الأصلي وجود محله، أي وجود محل الغسل، هذا السبب، وقد زال هنا بقطعه. إذن حاصل هذا أن العزيمة حكم شرعي ثابت خلا عن معارض راجح، ليس له معارض راجح، حكم ثابت لم يعارضه شيء، والرخصة هو الحكم الذي غير مما هو أصعب إلى ما هو أسهل لعذر اقتضى ذلك، مع أن سبب الحكم الشرعي لا يزال موجودا، مع أن سبب الحكم الأصلي لا يزال موجودا. مثلا صلاة المصلي وهو قاعد إذا كان لا يستطيع القيام، هذا يسمى رخصة أو لا؟ يسمى رخصة. صلاته مضطجعا إذا عجز عن القيام، هذا أيضا رخصة، لأنه تغيير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك. قال رحمه الله: وعرف صاحب المراقي الرخصة والعزيمة بقوله للعذر، قوله للعذر هذا متعلق بما قبله، ليس له دخل في تعريف الرخصة والعزيمة، فيكون الرخصة مرفوع على أنه مبتدأ. للعذر والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع بقاء علة الأصلي وغيرها، وغيرها عزيمة النبي، لأن هذا تعريف ضابط جيد. والرخصة حكم غير، يعني حكم تغير إلى سهولة، غير إلى سهولة لعذر قرر، أي بسبب وجود عذر، مع بقاء علة الأصلي، أي سبب الحكم الأصلي لا يزال باقيا، وغيرها أي غير هذا عزيمة النبي، غير الرخصة هو الذي يسمى العزيمة. قال: وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المبحث أن إباحة التيمم إن كانت مع القدرة على استعمال الماء، أي يقدر على استعمال الماء لكن يشق عليه يمرض أو ثمنه مرتفع، إن كانت مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن سميت رخصة. لماذا تسمى رخصة؟ لأن السبب لا يزال باقيا، سبب الحكم الأصلي، هو يقدر على استعمال الماء ليس عاجزا لكن يمرضه، ومرخص له أنه لا يستعمل الماء إذا كان يمرضه، أو أنه وجده بثمن باهظ لا يقدر على شرائه مع أنه يقدر على استعماله لو وجد الماء، فهنا يتيمم وهذا يسمى رخصة. قال وإن كانت مع العجز عنه كعدم الماء أي لم يجد الماء فلا تسمى رخصة، لأن سبب الحكم الأصلي وهو وجود الماء زائل هنا، فلا تكليف بمعجوز عنه وهو ظاهر. أي هذا ظاهر، إذا كان الماء مفقودا غير موجود فسبب الحكم الأصلي هنا غير موجود فلا يسمى هذا رخصة، لا يسمى رخصة إلا إذا كان سبب الحكم الأصلي موجودا. قال والأكثرون على أن إباحة الميتة للمضطر رخصة، وإن وجب عليه الأكل لإحياء نفسه، لأن الرخصة قد تجب كما هنا. إذن هذا تنبيه جيد، أن معنى الرخصة أي التسهيل، وقد يكون واجبا، قد يكون الشيء الذي هو رخصة واجبا على المكلف، فكيف يكون واجبا وهو رخصة؟ يكون رخصة لأنه تخفيف من أصعب إلى أسهل، ويكون واجبا عليه لما فيه من الحفظ، حفظ نفسه أو حفظ ماله أو نحو ذلك. قال لأن الرخصة قد تجب كما هنا، وسميت رخصة لما فيها من التسهيل عليه بالإذن في أكل الميتة، ولم يضيق عليه بإلزامه ترك الأكل منها حتى يموت. وقيل من جهة التوسيع رخصة، ومن جهة وجوب الأكل عزيمة، والواجب بالشخص له جهتان كما تقدم. وهذا التفصيل الذي ذكره أحسن ما يقال في هذه المسألة، أن من حيث ما فيها من التسهيل والتخفيف هي رخصة، فأكله من الميت الآن تسهيل عليه، لأنه إذا لم يأكل سيتضرر، ولزوم الأكل في حقه هذا عزيمة. لماذا يلزم الأكل في حقه؟ لأنه يجب أن يصون نفسه عن الهلاك إذا استطاع ذلك. ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا كان يعلم أنه سيهلك فيجب عليه أن يسعى فيما يدفع هلاكه إذا كان يقدر عليه. فيقول هذا الواحد الحكم له جهتان، من جهة هو رخصة ومن جهة هو عزيمة، فمن جهة التسهيل والتخفيف بإباحة الأكل له من الميت هذا رخصة، ومن جهة إلزامه بالأكل هذا عزيمة، وهو إنما يلزمه الأكل إذا خاف الهلاك. إذن هذا تعريف الرخصة والعزيمة، وذكرها تتمة للأحكام، يوصف الشيء بأنه رخصة ويوصف بأنه عزيمة. فما كان حكما ثابتا بالشرع ولم يعارضه حكم أرجح منه فهذا عزيمة، وإن عارضه حكم أرجح منه حصل فيه تخفيف بسبب عذر من الأعذار فهذا التخفيف يسمى رخصة. ثم الشيء كما ذكر الشنقيطي قد يكون من جهة رخصة ويكون من جهة أخرى عزيمة، فمن جهة الإباحة والتيسير والتسهيل ورخصة، ومن جهة إلزامه بذلك الشيء هو عزيمة. ثم نبه على مسألة، قال وذكر المؤلف في هذا المبحث أيضا ما خلاصته، أن الصورة المخرجة من العموم بمخصص إذا كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة، وإن كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة. الآن تعرض لمسألة الحكم المخصوص من حكم عام، والصورة المخرجة من العموم بمخصص ننظر فيها، هذه الصورة التي خرجت من العموم إن كانت العلة التي في الحكم العام موجودة فيها هي الصورة يسمى رخصة، يعني أخرجت من العام مع وجود العلة فيها، مع أن الأصل أنها تلتحق بالعام لكن أخرجت بدليل خاص. وإذا لم تكن العلة التي في العام موجودة فيها فلا يسمى رخصة. وسيمثل لذلك ويتضح هذا الكلام. مثال ما وجدت فيه علة الحكم العام من صور التخصيص: مسألة بيع العرايا. بيع العرايا هو بيع ثمر النخل، بخرصه ثمرا، بيع ثمر النخل أي الذي هو لا يزال في النخلة، بخرصه ثمرا، بخرصه أي بمقداره، بما يعادل الخرص والتقدير، أن يبيع ثمر نخلة لا يزال الثمر فيها، يقول مثلا هذه النخلة فيها 5 آصع أو 10 آصع، فيدفع له 10 آصع من التمر مقابل يأخذ هذا الثمر الذي في النخلة يأكله رطبا طريا، فهذا بيع العرايا. هذا رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن العلة التي نهي عن الأصل لأجلها موجودة فيه كما سيأتي. قال: مسألة بيع العرايا، لأن بيع الرطب أي الذي على الشجرة الذي على النخلة بالتمر اليابس فيها داخل في عموم أدلة النهي عن المزابنة، والمزابنة هو هذا، المزابنة هو بيع ثمر النخل بتمر، أو بيع ثمر العنب، بيع ثمر الكرم شجرة العنب بزبيب، أو بيع الزرع بما فيه من السنابل بحبوب، هذه المزابنة. وقد نهي عنها كما في الصحيحين أن يبيع ثمر النخيل بتمر كيلا يكيله، ثمر النخيل على الشجر، أو يبيع ثمر الكرم ثمر العنب بزبيب يكيله كيلا، أو يبيع الزرع وما فيه من السنابل بحبوب يكيلها كيلا. فإذا منهي عن المزابنة. والعلة ما هي؟ قال: وعلة تحريم المزابنة التي هي عدم تحقق المماثل الواجب تحققها في التمر بالتمر إجماعا، موجود في الصورة المخرجة من حكم العام بدليل خاص، وهي إباحة بيع العرايا المذكور. إذن معنا الآن حكم عام. ما هو الحكم العام؟ النهي عن بيع المزابنة. ما هو العلة؟ العلة عدم التساوي، عدم المماثلة، عدم تحقق المماثلة، فإنه لا يتحقق هذا الرطب أن يكون مثل هذا التمر بالكيل، أو العنب أن يكون مثل الزبيب، عدم تحقق المماثلة. استثنيت من بيع المزابنة صورة لحاجة الناس، وهي بيع العرايا. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، أن يأخذ الرجل ثمر النخلة بخرصه ثمرا، ورخص فيما دون 5 أوسق كما جاء في الحديث، أما ما فوق 5 أوسق فلا يجوز، لكن ما دون 5 أوسق إذا أراد المشتري أن يأكلها أن يتفكها رطبا طريا، ويعطي صاحب النخلة بدل رطبه ثمرا، فهذا رخص فيه لحاجة الناس. ننظر هل العلة التي في الأصل العام هي موجودة في هذا الخاص أو لا؟ موجودة، وهي عدم تحقق المماثلة. فإذا هل يسمى هذا رخصة؟ نعم يسمى رخصة، لأن العلة التي في العام موجودة في الخاص. والآن يتكلم عن مسألة تخصيص العام، إذا كانت الصورة المخصوصة فيها العلة التي في العام فهذا يسمى رخصة، وإن كان ليس فيها العلة التي في العام لا يسمى رخصة كما سيمثل. قال: ومثال ما لم توجد فيه علة العام إباحة رجوع الأب فيما وهب لابنه. الأب إذا وهب لابنه شيئا يجوز أن يرجع فيه، بخلاف غير الأب منهي عن ذلك، فإنه داخل في عموم المنع في حديث الواهب: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ولكنه خرج بدليل خاص استثني بالدليل الصريح، قال: إلا الأب فيما يهب لولده، كذا جاء في الرواية، فهو مستثنى من ذلك، ولكنه خرج بدليل خاص. وعلة المنع غير موجودة في الأب، العلة هنا غير موجودة، لأن الأبوة تجعل له من التسلط على ما تحت يد الولد ما لم يكن لغيره. إذن الآن هذه المسألة حاصلها أن الصورة المخرجة من العام، عندنا حكم عام وأخرجت منه بعض الصور، ننظر إن كانت هذه الصورة المخرجة الخاصة فيها علة العام فهذا يسمى رخصة، وإن كان لا يوجد فيها علة العام فلا تسمى رخصة. مثال ما وجدت فيه علة العام: بيع العرايا، فالعام هو النهي عن المزابنة، والخاص هو الترخيص في بيع العرايا. ننظر العلة التي في الخاص وهو بيع العرايا موجودة بعينها التي هي في العام وهي عدم تحقق المماثلة، فهذا يسمى رخصة. فإذا لم تكن العلة موجودة كحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم الواهب أن يعود في هبته، هذا حكم عام يشمل كل واهب، استثني منه بدليل خاص الوالد فيما يهب لولده. فننظر العلة في هذه الصورة المستثناة ليست موجودة لأن الوالد له حكم خاص، وهو أن له التسلط أو له تسلط على مال ولده، فإذا كان الأب له تسلط على مال ولده فمن باب أولى ما وهبه له يجوز أن يرجع فيه، يقول: فلا يسمى هذا رخصة. هذا قول أكثر الأصوليين أنه لا يسمى هذا رخصة. قال: وناقش بعض العلماء في الفرق بينهما وقال: لا فرق بين المسألتين، أي كله يسمى رخصة. قال: فرجوع الأب فيما وهب لولده أيضا هذا رخصة، وهذا أوضح، هذا القول أوضح وأوفق لما سبق معنا أن الرخصة هي ما غير من صعوبة إلى سهولة لسبب عذر، بخلاف العزيمة حكم شرعي ثابت ليس له ما يعارضه، هنا وجد ما يعارضه فخرج هذا، خرجت هذه المسألة لوجود معارض فيسمى رخصة على الأصل. إذن هذا حاصل باب الأحكام، فقد شرح الأحكام وقسمها وبين أنواعها والفروق بينها، ثم بعد أن بين الأحكام انتقل إلى أحكام أو إلى أدلة الأحكام، ما هي الأدلة التي نستدل بها في إثبات الأحكام وسيأتي إن شاء الله. أخوان يقول: إشكال في الصلاة في حق النائم والناس والحائض والصيام، يقول في الحائض والمسافر. قال: لماذا كانت في حق الحائض والمسافر قضاء وفي حق النائم والناس أداء، مع أن كلا القسمين اتفقا الوجوب في حقهما وحصل المانع وحصل الفعل خارج وقت العبادة المحدد شرعا؟ الحائض تترك الصلاة عمدا وتترك الصيام عمدا مع قدرتها على الفعل، تقدر على الفعل ولكنها تتركه عمدا ولا يجوز لها أن تفعله، بخلاف النائم والناسي فلا يتركه عمدا. ومتى تمكن من فعله واستطاع أن يفعله وجب عليه أن يفعله، ففرق بينه وبين الحائض. أيضا في الدليل النبي صلى الله عليه وسلم خص النائم والناسي فسمى عبادته، أو فجعل عبادته التي يؤديها حين يستيقظ وحين يذكر ذلك الوقت هو وقت تلك العبادة، وقتها حين يذكرها. فلهذا الدليل بين أن فعل هذه العبادة أداء. وكان يقول في الدرس الماضي سبق معنا أن الجمعة تؤدى ولا تقضى، ثم قال الشنقيطي رحمه الله بل يجب قضاؤها ظهرا. ما مراد بالقضاء؟ مراد أي فعلها، يجب فعلها ظهرا وإلا هي لا تقضى الجمعة. وهذا الذي أفتى به الصحابة رضي الله عنها أنها لا تقضى، أفتى به ابن مسعود وابن عباس وعليه جمهور العلماء، إنما خالف في هذا بعض الظاهرية كابن حزم الذي قال تقضى الجمعة، وإلا عامة أهل العلم على أنها لا تقضى. هنا يقول إذا أدرك الإمام يوم الجمعة في السجود هل يصلي ظهرا أو جمعة؟ إذا كان في السجود من الركعة الأولى فيصلي جمعة، وإذا كان في السجود من الركعة الثانية فيصلي ظهرا. وهذا أيضا الذي أفتى به جماعة من الصحابة أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. أخوني يقول هل هذه العبارة صحيحة؟ ما نهي عنه لوصفه فهو منهي عنه لأصله. لا، ليست صحيحة. هناك أشياء نهي عنها لأجل وصف تعلق بها وأصلها مباح، كبعض البيوع المحرمة نهي عنها لأجل ذلك الوصف الذي اقترن بها، مع أن البيع أصله مباح. وفن يقول ما مراد بوقت الجمعة؟ قال إذا فات وقتها، وقتها وقت فعلها. فإذا صلى الإمام الجمعة فلا تقضى، إمام المسجد إذا صلىها وانتهى منه فلا تقضى، هذا هو وقتها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.